ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلن، وقول الحق في الرضا والسخط، والعدل في الفقر والغنى. وأما الثلاث المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. وهذا الحديث قد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد جاء من حديث أنس بن مالك، ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى، ومن حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى. تأملوا يا رحمكم الله في هذا الحديث العظيم الذي يخرج من مشكاة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من بعثه الله عز وجل بجوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فهذا الحديث العظيم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المنجيات، فبدأ بالأمر الأول وهو تقوى الله عز وجل في السر والعلن. تقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بالتنزيل. اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في ظلال وعيون. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والتقوى المطلوبة هاهنا التي تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة هي التقوى في السر والعلن. أن يستوي عند الإنسان تقواه لربه في سره وعلنه، فيراقب الله في سره كما يراقبه في علنه. أما أن يراقب الله عز وجل في العلن ويعصي الله في السر فهذا من أعمال المنافقين، كما قال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تجدهم أمام الناس أولياء، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية والسلامة. تقوى الله في السر والعلن، تراقب ربك، تتقي الله عز وجل في سرك وعلنك. ويساعدك على ذلك أن تعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا يساعدك جدا إذا استحضرته وآمنت به، يساعدك على تقواك لله جل وعلا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه التقوى تنفعك وتنجيك في الدنيا وفي الآخرة. وقول الحق في السخط والرضا، أن يكون الإنسان قوالا بكلمة الحق، يرضى من رضي ويسخط من سخط. ارض الله فحسب، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فأرض الله عز وجل وقل كلمة الحق ولو على نفسك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قل كلمة الحق في السخط والرضا، ولا تخاف في الله لومة لائم، تنفعك وتنجيك يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. قل الحق ولو على نفسك ولو على أهلك ولو على أقرب قريب فإن الحق أحق أن يتبع، والله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، وخلقك بالحق، وأنزل الكتاب بالحق، وأرسل الرسل بالحق جل جلاله وتقدست أسماء. قول الحق في السخط والرضا. بعض الناس إذا غضب لا يدري ما يخرج من رأسه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقصد في الفقر والغنى أن يكون الإنسان متوسطا قصدا، ليس مسرفا ولا مبذرا في فقره وغناه. إذا افتقر لزم السكينة والحمد، وإذا اغتنى لزم السكينة والشكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتجده قصدا متوسطا في فقره وغناه، فهذا مما ينجيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. ولهذا نجد أكثر البلاء من المترفين. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يفسق بما آتاه الله عز وجل ولا يراعي نعم الله جل وعلا عليه، يأشر ويضطر ولم يستذكر أن الله عز وجل إنما أنعم عليه ليشكره لا ليكفره بما أنعم عليه سبحانه وتعالى. ملازمة القصد في الفقر والغنى أمر مهم جدا. فالإنسان يلازم السكينة ويلازم القصد والتوسط، فلا يسرف إذا أغناه الله سبحانه، لأن الله لا يحب المسرفين ولا يفرح، فإن الله لا يحب الفرحين ولا يأشر ولا يبطر. وإذا افتقر لا يلجأ إلى المحرم، ولا يلجأ إلى التسخط، ولا يلجأ إلى أخذ أموال الناس بالباطل، ولا إلى السرقة، ولا إلى غير ذلك، فهو قصد في الفقر والغنى. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، وقول الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. وقد تقدمت معنا الثلاث منجيات وبقيت الثلاث المهلكات. قال عليه الصلاة والسلام: وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. شح مطاع، الشح هو أعلى مراتب البخل. وتأمل معي في قوله شح مطاع، فإن البخل من طباع البشر قد لا يسلم منه أحد، ولكن الكريم لا يطيعه، الكريم لا يطيع داعي الشح، وإلا هو موجود في فطرة الإنسان وفي طباع الإنسان أنه يكون ضليلا أو شحيحا. ولهذا تأمل في البلاغة النبوية: شح مطاع. إذا جاءك داعي الشح فلا تطعه، إذا قال لك سيهلكك الكرم، سيتلفك، سيذهب عليك ماله، لا تطعه، لأن طواعيتك للشح هذا سيهلكك. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أجود الناس ومن أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان لا يرد سائلا. لربما يأتيه الرجل فيقول: ما أحسن هذا اللباس الذي قد لبسه رسول الله محتاجا إليه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيخلع اللباس منه ثم يعطيه السائل في كرم لا منتهى له. ولهذا يقال في كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وقيل فيه عليه الصلاة والسلام: ما قال لا مذ كان إلا قوله عند الشهادة لا إله سواه، ما تعود كلمة لا أبدا إلا عند التشهد يقول لا إله إلا الله، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فهذا من خير طباع وأخلاق المسلم. ولهذا يقول الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. شح مطاع وهوى متبع. أيضا الهوى موجود في كل إنسان، لكن لا يتبع الإنسان الهوى، لا يتبع هواه، وإنما يتبع مرضات مولاه سبحانه وتعالى. إن الهوى لهو الهوان جزم اسمه، لا فرق بين هوى وبين هواني. النفس طموحة إلى فعل اللذات وإلى المعاصي والمنكرات، ولكن قيدها واحبسها بقيد الشرع واختمها بخطام الدين، عند ذلك تستريح. ولهذا إذا استرسلت مع مطالب نفسك فلا نهاية لمطالبها، ولن يكفيها إلا نار جهنم، لن يسد طلباتها إلا نار جهنم، وإلا لا تزال تتمنى عليك وتتمنى ثم إلى أين. ففي طمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. فإن الهوى والهدى لا يجتمعان في قلب امرئ أبدا، فإما الهوى وإما الهدى. ولهذا كان رجل يطوف بالبيت الحرام ورأى امرأة جميلة فقال مرتجزا: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين، أريد أن أجمع بين الأمرين. فأجابته: دع أحدهما تنى للآخر. فنعم من المهلكات الهوى المتبع. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإعجاب المرء بنفسه. ثم قال: وهي أشدهن. إعجاب المرء بنفسه، يعجب الإنسان بماله فيهلك، يعجب الإنسان بجماله فيهلك، يعجب الإنسان بعلمه فيهلك، يعجب الإنسان بولده فيهلك. الهلكة كل الهلكة في الإعجاب، إعجاب المرء بنفسه طريق الهلكة. لهذا يخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الصف، قال: بينما رجل خرج قد أعجبته جمته، أي شعر رأسه قد أعجب به وقد سرحه إلى منكبه. قال: إذ خرج يمشي فخسف به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. انظر، هذا بس عبرة فقط أجراها الله عز وجل لهذا الرجل. وفي القرآن كثير، انظر: أعجب قارون فهلك، أعجب فرعون بالأنهار تجري من تحته وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فأجراها الله من فوقه. الإعجاب مهلكة. من مغبات الإعجاب أن يصيب الإنسان نفسه أو ماله أو زوجه أو ولده بعين فلا تبرأ، فلا تبرأ بسبب العجب. ولهذا إذا رأيت من نفسك أو من مالك أو ولدك أو زوجك ما يعجبك فادع بالبركة وقل ما شاء الله، اللهم بارك، وإلا قد تصيبه بعين الإعجاب. والعين تنقسم إلى قسمين: عين حسود وعين ودود. قد تأتيك العين من محب، هي نظرة إعجاب، ثم لا يبذل فيصيبك بالعين. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. من إعجاب المرء بنفسه أن يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا، يكون عمله سيء وهو على غير هدى فيعجب بنفسه فيرى أنه على الصراط المستقيم، وهذا استدراج من الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.